Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكشف عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة في إطار ملكية طويلة الأمد وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى سواء أرادوا المغادرة أم لا وتحويل المنطقة إلى ما وصفها بريفيرا الشرق الأوسط. اليوم 18 من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة سددت للمرحلة الثانية من المفاوضات والحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون القطاع تعمل على تسريع وصول المساعدات وفتح الطرق وتوفير التجمعات المناسبة للإيواء تمهيدا لإعادة الأعمار الشامل. في المغرب مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من طرف الحكومة في قراءة ثانية غدا للمصادقة عليه في مجلس المستشارين ومركزية النقابية تدعو إلى إضراب وطني اليوم احتجاجا على تمرير مشروع القانون. في نواكشوط توقيع اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا المشروع من شأنه تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها. الصين تعرب عن معارضتها القاطعة للرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وتدعو إلى حوار ومشاورات قائمة على الاحترام المتبادل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكشف عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى سواء أرادوا المغادرة أم لا وتحويل المنطقة إلى ما وصفها ريفيرا الشرق الأوسط، واقترح ملكية طويلة الأمد للقطاع من قبل الولايات المتحدة التي ستجعل القطاع المدمر بسبب الحرب شيء لا يصدق حسب تعبيره من خلال إزالة القنابل غير المتفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا. وأشاد نتنياهو بترامب ووصفه بأنه أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق، معتبرا أن خطته للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة يمكن أن تغير التاريخ. من واشنطن هذا التقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل قطاع غزة أثارت جدلا واسعا إذ كشف عن رؤية غير مسبوقة لإدارة القطاع. ترامب أكد أن غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش، مشيرا إلى أن إعادة التوطين قد تكون الحل الأفضل لسكانها.
لماذا قد يرغب الفلسطينيون في العودة إلى غزة؟ لقد أصبحت جحيما، رأيت صورها من كل زاوية بشكل واضح، ومن المستحيل أن يتمكن أحد من العيش فيها. يمكننا تأمين مساكن لهم بتمويل ضخم توفره دول غنية مستعدة لدعم هذه المبادرة إذا تمكننا من إنشاء مجتمعات سكنية جديدة لهم في إحدى الدول مثل الأردن أو مصر أو غيرها من الدول.
خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، الرئيس ترامب أعلن عن خطة جديدة تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة، حيث تحدث عن نية الولايات المتحدة تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار المنطقة بعد الدمار الذي لحق بها. ترامب أكد أن الهدف هو تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية مزدهرة.
ستتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وسنعمل على إعادة تأهيله بالكامل. سنكون مسؤولين عن إزالة جميع القنابل غير المنفجرة والأسلحة الخطرة وتسوية المنطقة بالكامل والتخلص من المباني المدمرة. سنعيد بناء المنطقة ونعمل على تنميتها اقتصاديا، مما سيوفر عددا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بخطة ترامب واصفا إياه بأعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة لهذه المبادرات على استقرار المنطقة. من واشنطن إكرام بن عائشة لمدينة.
سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه قطاع غزة فأن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه، وعلى القادة والناس احترام رغبة الشعب الفلسطيني. وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية تولي سلطة فلسطينية الحكم في قطاع غزة بعد ساعات من اقتراح الرئيس الأمريكي سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، وعرب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفاد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي ومصطفى أكد خلال لقائهما أهمية المضي قدما في مشاريع وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإدخال المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها. وقد قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون القطاع تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق وإزالة الركام وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل. من رام الله، هذا تقرير مراسلنا ماجد سعيد.
القرار الذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس كما تقول الحكومة وضع هذه الحكومة أمام مسؤوليات كبيرة. رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى:
على الأرض نعمل من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية.
هذه اللجنة التي يأتي تشكيلها تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية ضمن الجهود المستمرة بالتنسيق مع القاهرة والأطراف المعنية حسب وصف الحكومة، جاءت لقطع الطريق على إسرائيل فيما يتعلق بمن يدير قطاع غزة بعد الحرب، كما يقول المحلل السياسي أشرف عكا.
أعتقد أن هذه اللجنة الإدارية فيها بعد سياسي أكثر منه بعد عملي. في البعد العملي نعم يجب التنسيق مع الفصائل الفلسطينية مع حركة حماس، ويجب أن تكون في إطار الحوار الوطني الفلسطيني، هي مواجهة أي تحركات وأي شكل من أشكال فصل القطاع عن الوطن عن الضفة الغربية.
الحكومة الفلسطينية وكي تضع قدما لها في القطاع المدمر باشرت بالفعل عملها منذ الساعة الأولى من توقف الحرب ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال الصناديق العربية ووكالة الغوث الدولية الأنروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى ما تقوم به وزارتي التنمية والحكم المحلي وسلطتي الطاقة والمياه. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل بالعاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. وقال مصدر في مكتب عباس أنه وصل إلى الأردن اليوم وسيلتقي العاهل الأردني دون تحديد المواضيع التي سيتم بحثها. وفرنسا أعلنت أنها ستواصل حملتها من أجل تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مضيفة أن مستقبل غزة يجب أن لا يتضمن سيطرة دولة ثالثة. وشددت على معارضة فرنسا لأي تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع. في المغرب صدق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية صباح اليوم، وحظي المشروع بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وكان مجلس المستشارين صادق أمس على المشروع وأحيل إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وقد دعت عدة مركزيات نقابية إلى أضراب وطني اليوم احتجاجا على تمرير مشروع قانون الأضراب من طرف الحكومة، ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي غدا مصادقة مجلس المستشارين على المشروع. محمد الغول:
النقابات الأربع عددت أسباب دعوتها إلى هذا الإضراب العام، معتبرة أن الحق في الاحتجاج يبقى أهم وسائل العمل النقابي، رافضة استهدافه ومنه الحق في الإضراب. خالد هوير العالمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
احنا كنعتبروا بأن هذا استهداف الحركة النقابية، لأن أهم ركيزة أساسية للعمل النقابي، أهم عمل يمكن تواجه به كل التراجعات واستغلال والضوج الاجتماعي هو الاحتجاج، وبالتالي اخترنا أمام هذا الوضع نأخذ هذا القرار علما أنه إضراب عام إنذاري.
الإضراب العام اعتبرته النقابات إضرابا إنذاريا موجها للحكومة لإعادة مشروع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، إضافة إلى مطالب نقابية واجتماعية أخرى حسب الكاتب العام للنقابات الديمقراطية مرزق مصطفى.
لأنك أعطي إنذار باش تسحب هذا القانون هذا وتردو لطبيعة المفاوضات للمناقشة ديالو والأخذ اعتبار ديال المقترح ديال الحركة النقابية وبالتالي طيب أولا بإخراج قانون النقابات.
النقابات تصر أن الحوار يجب أن يشمل الجميع لأنه يهم الجميع، يؤكد علي لطفي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
اشتراك الجميع ليس فقط نقابات، لأن الحق الدستوري غدا الصيادلة سيدعون إلى الإضراب، غدا المقاولات الصغرى والمتوسطة ستنادي إلى الإضراب، بمعنى آخر أن ليس من حقها الإضراب.
بالإضافة إلى الإضراب العام ليوم واحد للنقابات الأربع وتحت نفس العناوين، الاتحاد المغربي للشغل دعا إلى إضراب يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري رفضا لما سماه تملص الحكومة من المقاربة التشاركية في اعتماد مشروع قانون الإضراب.
في الوقت تم التوقيع أمس على اتفاقية تنفيذ الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، ويعتبر هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس وفي إطار المبادرة الأطلسية الملكية خطوة هامة من شأنها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها وفتح آفاق للتبادل الطاقي بين البلدين وبين أوروبا وغرب أفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا. كما سيمكن المشروع من الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكة الكهرباء في المغرب وموريتانيا سعيا لتحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقة المتجددة التي يزخر بها كلا البلدين. من واكشوت هذا تقرير مراسلنا الشيخان والسيدي.
اتفاقية الربط الكهربائي عالي الجهد التي وقعتها موريتانيا والمغرب تهدف إلى تأمين المنظومة الكهربائية الوطنية والولوج إلى الأسواق الكهربائية لكل من أوروبا وإفريقيا. المدير العام لشركة الكهرباء في موريتانيا سيدي والسالم أكد أن اتفاقية الربط الكهربائي ستغير من واقع المنظومة الكهربائية في موريتانيا.
هذا الربط سوف يغير حقيقة واقع المنظومة الكهربائية في البلد ويعزز قدراتها التنموية، لأن المغرب عندها قدرات كبيرة ومربوطة بأوروبا، إذن يصبح موريتانيا مرتبطة أيضا بأوروبا، وكذلك نحن عندنا ربط مع دول الإفريقية.
الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والمغرب تأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مجموعة الصومالك في موريتانيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية. وقال مدير المكتب المغربي طارق همان إن اتفاقية الشراكة ركزت على مجالات متعددة.
مجموعة مجالات منها تعاون في مسائل التقنية، تحسين القدرات ديال الكفاءات البشرية، وأيضا الربط الكهربائي بين البلدين.
اتفاقية الربط الكهربائي ومذكرة التفاهم اللتين وقعتهما المغرب وموريتانيا تأتيان بعد توقيع البلدين الشهر الماضي بالرباط على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتشددة. الشيخان السيدي مدينة نواكشوط.
أسعار الذهب ارتفعت اليوم إلى مستوى تاريخي جديد مع عودة جاذبيته كملاذ آمن في ظل المخاوف من فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الشركاء التجاريين الرئيسيين الصين والمكسيك وكندا. وقد أعربت الصين اليوم عن معارضتها القاطعة للرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها داعية إلى حوار ومشاورات قائمة على الاحترام المتبادل. وقد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما بنسبة 10% على الواردات من الصين التي ردت بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15% على مجموعة كبيرة من المنتجات الأمريكية. نتابع تعليق أحمد ياسين الخبير الاقتصادي من لندن.
وجه الخلاف ما بين الطرفين كما يذكر ترامب ترتبط بشكل أساسي مع حال الخلل في الميزان التجاري ما بين البلدين. الطرفان يتبادلان تجاريا ما يقارب نصف تريليون دولار من قيمة التبادلات التجارية بين البلدين، ولكن بالتأكيد هذا التبادل التجاري هو لمصلحة الصين بشكل كبير، يعني الفروقات كبيرة جدا، وهذه الفروقات ترتبط مع طبيعة الاقتصادين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتمد على التصدير كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الصين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تصدر القليل جدا من المنتجات. لذلك عندما أقدمت السلطات الصينية على فرض تعريف جمركية على الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية، مثل هذه الخطوة جاءت بشكل رمزي، لأن السلطات الصينية يدركون إدراكا جيدا مثل هذه الخطوات سوف لن تؤثر كثيرا على مستوى وارداتها من المنتجات الأمريكية. أنا لا أرى أن السلطات الصينية متخوفة، وأنا لا أرى بأن السلطات الصينية يعني تتحسب بأن الاقتصاد الصيني سوف يتضرر كثيرا جراء هذه التعريف، لأن في نهاية المطاف الذي يدفع تكلفة هذه التعريف هو المستهلك الأمريكي والشركات الأمريكية. قد يعني تتراجع مستوى الصادرات الصينية إلى السوق الداخلية الأمريكية، ولكن ليس بالمستوى الكبير.
ونشرت أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.